بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان بناءنا اليوم أن نستمر في مراجعة المطالب السابقة كما بدأنا به أمس. وقبل الدخول في المراجعة نقطة نذكرها بنحو الاختصار، وهي أن الإنسان وخصوصا طالب العلم، بما أنه في المستقبل سوف يدخل في المجتمع ويواجه أصناف و أنواع من الناس، يحتاج إلى عنصر، يحتاج إلى أن يتدرب على أمر، وهو أنه أن يحسن الظن بالغير. وليس مسألة حسن الظن مسألة مجرد أخلاقية، مثلا أنا أحسن ظني بالآخرين وكذا، لا، مو محل كلامي الحين من الناحية الأخلاقية. محل كلامي من الناحية الواقعية، أن الناس دائما، لعلكم واصلين إلى النقطة أو ستصلون إليها في المستقبل عند مواجهة المجتمع، الناس دائما يلاحظون أشياء أنت لا تلاحظها، وأنت تلاحظ أشياء الناس ما يلاحظونها. دائما هذا الاختلاف في الالتفاتات موجودة، أنت تلتفت إلى أن هذه الطريقة من الكلام إذا صدر مني أنا إهانة لك، أنا مو ملتفت إلى هذا، أنا اللي قاعد أتكلم معك مو ملتفت إلى أن قد أنت ترى أن هذه مثلا إهانة، وهكذا قد بالعكس أنت ترى هذا العمل مثلا سيئا، أنا مو ملتفت إلى أنه سيء. فهذه الاختلافات موجودة، تشوف مثلا طبع الناس في مدينة ما هكذا أنهم يعاملون هكذا، أو طبع الناس في هذه ما أدري هذا الجزء من المدينة هكذا. تشوف إحنا هناك بالكويت عندنا البدوي والحضري غير عن بعض، هذا ملتفت إلى أشياء يقول هذا شفي كذي يتكلم، الثاني يقول هذا الحضري شفي كذي يتكلم، فطبع الناس مختلف، واللي يختلف معك خصوصا في المنطقة في المدينة في الطابع في القومية مثلا قد لا يلتفت إلى الالتفاتات التي أنت تلتفت إليها، قد يكون رفع الصوت عند بعضهم شيء عادي، أنت عندك لا، شنو ليش يرفع صوته علي مثلا، أو مثلا وجنات الوجه ما دي، طريقة الكلام، طريقة تحريك اليدين وإلى آخره. فهذه الأمور مختلفة بين الناس، وناس متعودين على أشياء أنت مو متعود عليها، أنت متعود على أشياء الناس مو متعودين، إذا على كل حركة وسكنة ورفعت صوت ونزلت إيد وإلى آخره تبي تحاسب الناس، وأنت قد في المستقبل شنو تكون مبتلى بمئات وآلاف الناس من قوميات مختلفة ومن مناطق مختلفة، ما راح تعيش، يعني راح تتعب نفسيا أنت أول الناس اللي تتعب، وثانيا الناس يتعبون منك يقولون هذا كل ما تكلمنا زعل. فهذه النقطة، نقطة حسن الظن بالآخرين، عدم محاسبتهم على الجزئيات يعني اللي تصدر منهم، نقطة مهمة لطالب العلم في مستقبله. وزيادة على الجنب الأخلاقية والروايات الواردة بعد، أنتوا أدرى مني، روايات كثيرة عندنا في حسن الظن بالآخرين، روايات كثيرة جدا عجيبة عندنا في حقوق الأخوين، حقوق الأخ على أخيه المؤمن. هذا بصوب لا من الناحية الواقعية أنا قاعد أتكلم الحين، مو محل كلامي الناحية الأخلاقية. واقعا حينما تدخل في المجتمع ترى أن طباع الناس مختلفة اختلافا شديدا، بحيث قد ترى ناس لا تتوهم حتى لا تتخيل أنه يوجد هكذا إنسان يعيش بهذه الطريقة، يتعامل مع غيره بهذه الطريقة. كثير مر علينا نشوف ناس ما نتخيل أن في العالم 7 مليارات في شخص كذي مثلا يتكلم, أو في شخص كذي عايش مثلا وهو وفي عائلته وزوجته وكذي يتعامل معاهم مثلا. شفنا العجائب يعني, وراح تشوفون وأكيد شايفين من السابق إلى المستقبل هذا حاصل. دائما تشوف شخص يختلف معك 180 درجة بحيث لا تتوهم, حتى بالوهم ما تتوهم أن هكذا إنسان موجود, خلق الله خلق هكذا إنسان. نعم كل الناس الله خلقهم وطباع مختلفة وطرق عجيبة, مرات تحس يعني أساليب في الكلام عجيبة قد أنت ما تعجبك, قد تنزجر منها أصلا. هذا لازم شوي شوي بعد تتحملها, تتقبل الآخر يعني بما فيه من العجائب والغرائب وال أمور التي لا تعجبك.
باب الصلفة سيدنا كانت لفتة المدرس السابق عن التغافل في الروايات.
التغافل؟ اي نعم, وهو هذا يعني التغافل, حسن الظن, حقوق الإخوان, هذه موارد يعني لها جنبة أخلاقية بلحاظ الروايات, ولها جنبة واقعية. الإنسان ما يقدر يعيش في المجتمع إذا يبي يدقق على جزئيات التعامل مع الغير, يصاب بوسواس, يعني حالة من الوسواس أن هذا لا خل أتحرز عن هذا, ما أدري شلون هذاك الثاني خل أتحرز عن هذا مو عاجبني مثلا, كذي يتكلم هذاك, كذي يمشي هذاك, ما أدري مع زوجته كذي أو لبسه كذي, كل واحد تلقى له ثغرة وتتحرز عنه. هذا ما صار حياة, خصوصا طالب العلم اللي يحتاج يدخل في الناس, يقتحم المجتمع أو المجتمع يحتاجونه مثلا, أنت تتحرز عن الناس وتسكر الأبواب أمام الناس, هذا مو صحيح يعني. نعم بمقدار تحفظ شأن مثلا اللبس, شأن طالب العلم هذا مطلوب, ولكن أن تحاسب الناس على خللهم اللي أنت تشوفه خلل قد هو أصلا ما يشوفه خلل, لبسه ما أدري يلبس كذا وكذا, ما أدري أصفر على أحمر خلي يلبس أصفر على أحمر, أنت شكو فيه, أو ما أدري مثلا يتكلم بصوت عالي أو يتكلم معاي وحلجة مثلا علج مثلا, هذا ما أحب أنا أتعامل وياه خلل, أو هو ما يشوف خلل أن شيء يتكلم معك, أو ما يشوف خلل أنه يلبس هذا الثوب مثلا, أنت تشوف خلل ما يصير تسكر الباب أمامه. هذه نقطة بنحو الاختصار. نرجع إلى بحثنا, كان الكلام في حذف المسند إليه. ذكرنا أنه حتى يمكننا الجمع بين الاحتراز عن العبث وتخيل العدول إلى أقوى الدليلين, لابد أن نحمل الاحتراز عن العبث على تلك الحالة من وجود القرائن, بحيث ذكر المسند إليه مستكره قبيح لا مجرد وجود القرائن. مجرد وجود القرائن يتلائم مع جميع الأغراض, كلما وجدت القرينة تستطيع أن تحذف المسند إليه لغرض ما, فهذا مجرد وجود القرينة متوفر في جميع الأغراض. إنما الاحتراز عن العبث تلك القرينة الخاصة بدرجة عالية من الوضوح, بحيث ذكره مستكراه, ولذا عبر عنه بأنه عبث ما لأي داعي تأتي بهذا المسند إليه. فعلى هذا يمكن تحليل هذا البيت بأن يكون مثالا للاحتراز عن العبث, بحيث قاعد يسأل حالك كيف أنت بعد, ما يحتاج تقول أنا عبث, هذا الاتيان بالضمير عبثون, وتستطيع أن تخيل العدول إلى أقوى الدليل أي من باب بغض النظر عن الناحية أنه واضح, كأنه يقول لمخاطبه انظر إلى حالتي أنا في فراش الموت مثلا ومريض, فتعرف من هو المريض, من هو العليل, فبلحاظين تستطيع أن تنظر إلى البيت. خب مثال لاختبار تنبه السامع، الحال اللي بعدها اختبار تنبه السامع، صحيح؟ مثال لاختبار تنبه السامع شنو ببالكم؟ وبس احنا نجيب امثله، اي شيء مثال. تريد ان تختبر تنبه السامع، هل هو متنبه ام لا؟ سيد، أي مثال اللي يطلع وياك؟ تذكر المسند ولا تذكر المسند إليه، تريد أن ترى هل المخاطب ينتبه من هو المسند إليه الذي أسند إليه هذا المسند. تذكر الخبر مثلا قائم ولا تذكر زيد اللي هو الذي صدر منه القيام، وتريد أن تختبر هل المخاطب يفهم من هو القائم أم لا مثلا. بس طبعا المثال زيد قائم شوي مو واضح، يعني نبي مثال واضح انه اختبار لتنبه السامع.
خالق السماوات
والارض. اي نعم، خالق السماوات والارض. اي يصير، اي مثال، مجرد ان تقيم القرائن بالطريقه اللي يكون شنو مناسب لاختبار المخاطب. نفس مثلا شخص كافر تظن انه كافر فتختبره خالق السماوات والارض، تقول وتشوف هو ينتبه منه اصلا، يؤمن بالله ما يؤمن بالله، يعرف من هو الخالق لا يعرف، وهكذا. واختبار مقدار تنبهه، هذا شنو الفرق بين هذا واللي مقدار التنبه؟
يعني هو متنبه بس ما بيشوف ايش كثر متنبه.
اي نعم، كان متنبه الى الافراد. هناك مثلا افرضوا افراد فيهم قابليه ان يكونوا مسندا اليه لهذا المسند، مثلا 5 اشخاص، ولكن تريد أن ترى هل متنبه إلى تلك القرينة الخفية التي تعين أحد هذه 5، يعني ملتفت إلى القرائن فمعين إلى 5، ولكن في قرينة خفية تعين 1 من 5. نفس ما قلنا، شو مثلنا له إحنا في البداية؟ قلنا أفضل أصحاب النبي فاتخذه إماما مثلا، هذا اللي مثلنا له. أفضل أصحاب النبي، تعلم بأن المخاطب ملتفت مقدارا ما أن هناك أصحاب للنبي عليهم شنو مثلا، لهم احتمال خلافة النبي، لهم فضل، لهم صلاحية الخلافة مثلا، مثلا هم 3 4 5، فتعلم أن هذا ملتفت إلى هؤلاء 5، أمير المؤمنين، مقداد، أبو ذر، ما أدري، سلمان، إلى آخره. هؤلاء يظن أنه عليهم احتمال أو لهم احتمال الخلافة، فتريد أن تختبر أنه متنبه أكثر من هالمقدار أم لا، هل يعين أمير المؤمنين أم لا. بعد الغرض اللي بعده شنو؟ إيهام صونه عن اللسان، أو إيهام صون اللسان عنه. شنو مثاله؟
إيهام صونه عن اللسان، يعني يكون مثلا النبي تحذف رسول الله فقط لعظمة النبي مثلا ما تجي باسمه تقول فقط رسول الله
أو قال مثلا تقول قال صلى الله عليه وآله مثلا هكذا ما تقول قال النبي قال محمد قال رسول ما تجيب اسمه قال صلى الله عليه وآله شلون سيد
أقول أنت الشيء قال تعالى
إيه مثلا قال تعالى هذا من هالباب طبعا لابد من القصد يعني قصد إيهام صونه عن اللسان مو مجرد عادة نفس ما قلنا في المطلب السابق مرات الإنسان متعود بهكذا تعبير قال تعالى قال سبحانه عبال سبحانه يعني الله ما يدري أن هذا هذه جملة معترضة تأتي بعد اسم الله تعالى أو عكسه مثال
جاء
زين
استخدم واجد
إيهام صون لسانك عنه يعني جاء شخص تكرهه مثلا بهذه القرائن شخص تكرهه لا تريد أن تذكر اسمه وتقول جاء اللي ابتلشنا فيه مثلا شبيه إلى آخر تأتي الإنكار لدى الحاجة هذا بعد واضح إيه نعم فاسق فاجر إيه يا مثل أو ادعاء التعيين ادعاء التعيين في المختصر لعل تعين صحيح ادعاء التعين يعني تدعي أن هذا متعين ما يحتاج إلى أنا أبين مثال شنو غير المثال اللي بالكتاب
نسق الزيارة
إيه نعم مثلا شخص واحد دائما ينسق فتقول منسق الزيارات مثلا ما يحتاج أبين منه هو من أول ما دشينا الحوزة هو اللي ينسق الزيارات
أبقاه الله
نعم أو نحو ذلك ضيق المقام عن الإطالة بسبب الضجر أو سآمة أو فوات فرصة إلى آخره هذه الموارد مثلنا لها الحين وأما ذكره ذكر المسند إليه أول مورد قال لأنه الأصل ما المراد بالأصل شو الأصل
لا يوجد داعي للحذف
لا يوجد داعي للحذف أحسنت عليكم السلام شيخ أحسنت
الذي
يعني أصل المسند إليه
ذكره إيه شلون يعني أصل
اللي طاف
في
داعي
للحذف اما اني ما له داعي لا داعي للحذف ليش صار الاصل زين ماكو داعي للحذف ماكو داعي للذكر ليش نذكر يعني مجرد انه لا داعي للحذف وما يعين ان لازم نذكره ماكو داعي للحذف ماكو داعي للذكر
ونفسه كمسند اليه يقتضي الذكر
اي ليش يقتضي الذكر
لانه مسند اليه
وإذا مسند إليه
أنت تسند الأمر إليه يعني أنت تسند حدث تسند فعل
عدم وجود مسند إليه
يعني فهو يقتضي ذكره يعني هو الكلام قائم به يعني لما تقول ضرب زيد الكلام قائم بزيد
إيه نعم
وهذا الفعل صدر من زيد
نعم يعني بعد فرضي أن المتكلم أراد إيصال معنى فارغين عن هذا أن المتكلم يبي يوصل معنى فيا أيها المتكلم إذا تبي توصل معنى إلي لابد أن تلفظ به تأتي به تتكلم به من هنا صار أصلا يعني هناك مقتضي للذكر مو أن الذكر ما له مقتضي الحذف ما له مقتضي ولكن نذكر لا الذكر له مقتضي وهو شنو أنك تريد إيصال المعنى إنزين أنا أبي أوصل هذا المعنى فلا بد أن أذكره. هل هناك داعي لحذف هذا الذي أريد إيصاله إليك؟ ماكو داعي للحذف، فقط هناك داعي للذكر وهو إرادة إيصال المعنى، كون المتكلم بصدد الإفادة، هذا مقتضٍ للذكر. فمرادهم بالأصل مو أن المقام خالي من أي مقتضٍ، لا مقتضي للذكر ولا مقتضي للحذف، فإحنا نذكر على الله نشوف شو يصير. لا، ليس هكذا مرادهم بالأصل. المراد بالأصل أن فارغوا الأصل، يعني ما فرغنا عنه، فارغون عن أن المتكلم في صدد البيان، في صدد الإفادة. فإذا أنت في صدد الإفادة ما تقدر تفيد بالسكوت، لابد تفيد بالألفاظ. فالمقتضي للذكر للتلفظ موجود، إنما هناك مانع قد بعض الأحيان، يعني يوجد مانع من التلفظ كوضوحه، كالاحتراز عن العبث، كما أدري تنبه السامع إلى آخر، هذه موارد الحذف. بعض الأحيان ماكو مانع من الحذف، ماكو مانع عفوا من الذكر، ماكو داعي للحذف، فتجري على المقتضي السابق، مو أن المقام خال من المقتضي، لا، هناك مقتضي موجود للذكر. غاية الأمر أنه ماكو مقتضي يغلبه للحذف.
نقدر نقول إن إذا حذفنا نحتاج قرانة عشان نعرف إن
في. إيه نعم.
ما مع الذكر ما في، ما نحتاج قرانة.
وإذا ما احتاجنا قرانة هذا ما يحط الإيد على الجرح يعني، وإذا ما احتاجه ليش تذكر؟ يعني بالنهاية هذا الذكر أخرجه لي من العبثية، لما تذكر؟ ليش تذكر دام أنه ماكو قرائن؟ خله لا تذكره، لابد أن تفرض أن هناك مقتضٍ للذكر. بعض الأحيان القرائن موجودة فنحذف، بعض الأحيان القرائن موجودة فنرجع للمقتضي السابق، ولا يكون فعلا عبثا. لما ذكرت؟ ماكو دليل كذي ذكرته، ما يصير عبث. نقول أن المقتضي للذكر موجود دائما، وهو أن فارغون في جميع هذه الموارد، فارغون عن أن المتكلم في مقام الإفادة يبي يتكلم، مو أنه ما يبي يتكلم بس قال دائما أنه ماكو قرائن خلنا نتكلم، ما يصير هذا. فيريد أن يتكلم ولا مانع من الذكر، لا مقتضي للحذف يعني، فيذكر الكلام. هذا مراد الأصل. كلمة الأصل في الكتب العلمية لها معاني عديدة، منها المقتضي نفسه هنا، الأصل الإتيان بالمسند إليه، يعني المقتضي مطابق للإتيان بالمسند إليه. بعض الأحيان لا، بالعكس، يوم اللي ماكو مقتضي يسمون هذا الأصل. بعض الأحيان ما أدري الاستصحاب، بعض الأحيان معاني متعددة، يعني لازم تفهم يوم اللي يقولك الأصل هكذا يعني شنو، يعني المقتضي موجود ولا المقتضي مو موجود فنجري على الأصل، شنو قصدك؟ لا، هني المقتضي موجود للذكر. هذا المراد بأصالة الذكر. فكل مورد أردت الإفادة وخلى المقام من القرائن أو من الأغراض التي توجب الحذف أو تقتضي الحذف تذكر بعد. المقتضي موجود والمانع مرتفع تذكره. لضعف التعويل على القرينة، شنو الفرق هذا عن الأصل؟ هناك ما نقدر نعول على القرينة، هنا ما نقدر نعول على القرينة. الأصل قلنا ماكو قرينة، هناك مقتضي للذكر ولا قرينة تساعدك لتحذف، فالأصل هو الذكر. هنا يقول ضعف التعويل على القرينة، ما صار نفسه
يعني ماكو قرينة بس
ضعيفة. نعم، نفس الكلام اللي قلنا في المورد السابق، أن العبث هناك قرينة قوية، الاحتراز عن العبث، ومثلا تخيل العدول إلى أقوى الدليل، هناك قرينة ضعيفة تريد أن تعول المخاطب عليها. هنا نفس الكلام، بعض الأحيان ما نكون ولا قرينة، فالأصل أن تذكر بعد، تبي تفيد المخاطب الأصل أن تذكر. بعض الأحيان هناك قرينة ولكن تخاف أن تعول عليها، المخاطب رح يروح بستين داهية مثلا ما يناسب الحين تعول عليه، أو تقصد أن تبين ليكون كلامك واضحا كما في المحكمة مثلا، تريد أن يكون كلامك واضح، فلا تعول على القرآن ولو القرآن موجودة. فيأتي في المورد الثاني مثال شنو؟ ضعف التعويل على القرينة.
كتب محمد
كمل ابني لنا السيناريو الكامل، شلون صار التعويل على القرينة ضعيفا؟
قد يكون كاظم غير
محمد. زين، واذا كان غير محمد
ضعف التعويل عليه.
أيوة، وين القرينة؟ يجيب لنا قرينة، ولكن قل أن هذه القرينة ضعيفة، ما جبت لنا قرينة.
إذا قلنا من سافر ومن لم يسافر، سؤال من الذي سافر ومن الذي لم يسافر؟
خب
الجواب ما نقدر نقول مثلا فقط محمد وعلي، نقول الذي سافر محمد أو الذي والذي لم يسافر علي.
هذا ضعف التعويل على القرينة في جهة المسند. هذا محمد وعلي مسند، المسند إليه الاثنين ذكرتما، المسند حذفته اللي سافر.
نعم.
أي العكس نبي.
لين التهاوشة تتعرف أن فيه هاوشة تبي تقول منه لا ضرب يعني.
زي ضرب زيد عمرا مثلا.
إيه؟
ولو عولت على القرينة وقلت مثلا ضرب فقط وحذفت المسند إليه ما فهمت من اللي ضرب منه. إيه نعم،
قرينة موجود يعني تعرف أن في ضرب حصل، ولكن
بالنهاية يحتاج إلى أن تكون القرينة على أن زيدا هو الضارب.
نعم.
القرينة تكون موجودة ولكن قرينة ضعيفة، مثلا افرضوا زيد جثتها أكبر، إذا قلت ضرب المخاطب راح يفهم ان زيد اللي ضرب عمرو مسكين ضعيف صغير، فاذا قلت ضرب كافي، ولكن حتى لا يقع المخاطب في توهم عكسي المراد تذكر احنا مثلنا له بايه، قلنا اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كان يقدر يقول فإنه يأتي بالشمس من المغرب.
هذا جبناه في التنبيه على غوث السام.
ممكن في الاثنين، يعني في الاثنين ممكن، في ضعف التعويل على القرينة وفي غباوة السامع. كأنه إذا عول على القرائن وهذا الشخص لا يعرف الله ما التفت أن من اللي يجيب الشمس من المشرق إلى المغرب. كان يقدر يقول مثلا قال إبراهيم يأتي بالشمس من، لأنه جايب كلام سابق عن الله، فكان يقدر يحذف الفاعل يأتي فقط، ولكن ذكره فإن الله يأتي مرة ثانية، يعني مع أنه في نفس الآية كان ذاكر الله إن ربي الذي يحيي ويميت، مرة ثانية قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قد يقال أنه من ضعف التعويل على القرينة، وقد يقال أنه يعني يقول أنت غبي لا تفهم لا تدرك، لابد أن كل جملة أنا أجيب الفاعل والمفعول والحال والتمييز وكل حيثيات الكلام أجيبها لك حتى تفهم ما مرادي. ومثال ثاني للتنبيه على غباوة السامع، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أكيد هم اللي يتلون الكتاب، إذا كان قايل وتتلون الكتاب كان كافي، ولكن ذكر قال وأنتم أنتم نفسكم اللي تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا التناقض موجود في أعمالكم، هم يتيون من جهة ثانية تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
المسند إليه صح؟
إيه نعم، المسند إليه. بعد باقي الأغراض إظهار تعظيمه، إظهار إهانته، ما دي التبرك بذكر اسمه،
زيادة الإيضاح.
إيه نعم، زيادة الإيضاح هذه نوعا ما واضحة يعني، أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب. هذه الموارد تقريبا أمثلتها متشابهة، أتي بشخص عظيم إذا ذكر اسمه فلأجل التعظيم، أتي بشخص مهان إذا ذكر اسمه فلأجل الإهانة مثلا، وهكذا. بعد إذا في شيء عندكم مثلا غير واضح وإحنا قاعد نمشي على المطالب قولوا لي نشرحها مرة ثانية. أنا بعض الأمور أطوفها لأنها أشوف أمثلتها متشابهة يعني.
التعظيم والتحقير والإهانة.
إيه الأمور.
والتقرير. كل
إيه نعم يعني التعظيم والإهانة وال. استلذاذ، هذه أمور أمثلتها واضحة، أتي باسم النبي صلى الله عليه وآله يصلح للتعظيم، يصلح للاستلذاذ، أتي باسم شخص آخر مثلا السارق يصلح للإهانة، للإيهام صون اللسان عان وإلى آخره، أمثلتها نوعا ما واضحة. أما تعريفه، تعريف المسند إليه، وأما تعريفه فبالإضمار لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا بس هذا اللي ذكر للضمير. إذا كان المقام للتكلم فتأتي بالضمير، إذا كان المقام للخطاب فتأتي بضمير المخاطب، وإذا كان المقام للغيبة فتأتي بضمير الغائب. شو المراد بمقام الخطاب، مقام الغيبة، مقام التكلم؟ يعني شنو المقام؟
حال
ما يقتضين. شنو مقام التكلم؟ مقام التكلم يعني حال التكلم،
حال المتكلم،
هو دائما متكلم، ما يصير يكون متكلم وهو مو متكلم. كلما أتيت بعبارة فأنا المتكلم، يعني شنو مقام؟ إذا كان المتكلم في مقام التكلم يأتي بضمير الأنا، إذا ما كان في مقام التكلم يعني شنو؟ إذا ما كان في مقام التكلم دائما المتكلم متكلم، يصير نتصور أن المتكلم لا يكون في مقام التكلم.
ما قال الشيخ حسين الحال،
الحال
تريد إيصال معنى بالعبارة اللي راح تصدر منك سؤال، يعني في تكلم وفي مخاطب، لكن الحال أن يكون هذا المعنى موجه إلى الغائب، أن يكون هذا المعنى يقصد المتكلم، أن يكون هذا المعنى يقصد المخاطب،
يعني المسند إليه، قصدكم المسند إليه يكون متكلما. إذا المتكلم تكلم جاء بكلام وكان المسند إليه في هذا الكلام نفس المتكلم يأتي به ضمير التكلم، هذا يعني مقام الغيبة، مقام الخطاب، ليس مقام المتكلم، مقام المسند إليه. إذا المسند إليه هو المتكلم فيقول أنا، ما يقول زيد، ما يسمي نفسه بالعلم. إذا كان مقام شخص غائب ويريد التنبيه على، يعني المسند إليه كان شخصا غائبا ويريد التنبيه على غيبته فيأتي بهو. إذا كان مخاطبا ويريد التنبيه على كونه مخاطبا فيأتي بأنت، هذا المقصود بمقام الخطاب، مقام التكلم، مقام الغيبة، يعني كون المسند إليه إما متكلما وتريد التنبيه على تكلمه، إما غائبا وتريد التنبيه على غيبته، وإما مخاطبا وتريد التنبيه على غيبته. مقام التكلم والخطاب واضح. مقام الغيبة يحتاج إلى بعض الشروط، أن يكون متقدما في الذكر، ولذا قال لتقدم ذكره إما لفظان وإما معنان لجلالة لفظ عليه أو قرينة حاله، وإما حكما، يعني مو مجرد أنه غائب تأتي بضمير الغائب. أنت قاعد تتكلم عن شخص تقول بما أنه غائب وأنا أريد أن أدل على غيبته فأقول هو جاء، المخاطب ما يفهم هو من، لا بد أن يكون متقدما في الذكر بنحو آخر. أما مقام التكلم ومقام الخطاب فما يحتاج إلى تقدم الذكر، نفسه تقول أنا ولو مو متقدم الذكر كافي. فهذا المراد بمقام التكلم والخطاب والغيبة، والغيبة له شرط وهو تقدم ذكره. العلمية من يشرح لنا العلمية؟ شوف جاهزين للاختبار ولا لا؟
اختبار الشيء بنفسه لا ننسى
في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به.
لا في تعريف للعلمية، اسم المختص بجميع مشخصات المقصود.
زين، فهذا هذه القيود شو المراد بها؟ إحضاره بعينه في مقابل إحضاره بماذا؟ في ذهن السامع ابتداء في مقابل ماذا؟ باسم مختص به في مقابل ماذا؟
هذا بعينه يخرج الأجناس، بحيث أنه جاء الرجل مثلا.
نعم جاء رجل. نعم،
بعكس لما تقول جاء زيد.
نعم، معين في الخارج جزئي يعني.
نعم.
خب ابتداء
ابتداء أول مرة، يعني ما كان مذكور سابقا، لا تحقيقا ولا حكما ولا تقدير.
إيه نعم،
هو لتخريج مثلا الضمير أو اسم الإشارة.
ضمير
أيوة. إيه نعم، ضمير الغائب اللي له ذكر سابق ولو يحضر المسند إليه بعينه، ولكن له ذكر في السابق باسم مختص به. شنو يطلع؟
ضمير المتكلم
وضمير البعد المخاطب هم.
اسم الإشارة موصول.
اسم الإشارة موصول، كل المعارف يعني. ليش تخرج هذه المعارف؟ أليست شو اسمه؟ هل هذه الضمائر مختصة بيوم اللي أنا أقول أنا؟ هل هذا الضمير مختص بي؟
انت لما تقول اسمك زيد، هذا زيد، هذا الوضع واحد وضع لي هذا الشخص نفسه، انما انا لا، هذا وضع وضع لي كل متكلم، يعني ذلك الاشاره.
شلون وضع لك المتكلم؟ وضع للكلي ونحن جزئياته ولا شنو؟
بالاستخدام صار الجزئيات، لو انا هذا
الموضوع للكلي ولا للجزئي؟ كلمه انا
مو
في صلب المحكم نفهم، يعني شنو مو مختص به؟ شلون مو مختص ويعينني؟ كيف هو ليس بمختص هو يعينني؟ اذا مو مختص بي فهو يشمل غيري لا يعينني.
نعم، ولكن يختص فيك في حاله الوضع القرائن والاستخدام، في حين ان زيد اليك انت في كل الاوضاع،
يعني من أول الوضع زي الوضع لشخص معين بحيث لا يتجاوز هذا الشخص. إذا قلنا زي وضعناه لذلك هذا الشخص،
فأي أينما
نطلب هذا الاسم ينصرف
الذهن لزي اللي حطه. خب زيد فاهمينه، تعال على
أنا من أول الوضع ما وضعت لي شخص معين بحيث إذا قال أنا، إذا قلنا أنا يروح حق شخص.
وضعت الكل شيء حسين.
شو نسوي؟
للكلي، لكن اللي استعملها جزئي.
موضوع للكلي.
الموضوع أيها.
فخارج من الأول من بعينه، لأنه ليس بعينه، يحضر الكلي. كلي المتكلم.
إيه بس إحنا بعد نتكلم عن تعريف المسند إليه بالعالمية. تعريف.
إيه أدري مو يبنى ثلاث قيود بعينه قلنا يخرج الكليات صحيح؟
إيه.
هذا القيد الأخير نقول يخرج الضمائر مثلا وهذه أسماء الإشارة وإلى آخره هذه تخرج بعينه يخرج لأنه كلي هذا ما يخرج وياه.
في حال الواضع ليس في حال الاستخدام عندما تعرف مسند إليه بعينه.
شون يعني وضع استخدام؟ اشرح لي.
يعني هذا الأمر مرتبط يعني بمقدمات أخرى. إحنا لما نشيل المقدمات هذه كنا الكلي يخرج بعينه، لكن إحنا جايين نبي نعرف مقدمات عندنا بنعرف مسند إليه بعينه هذا.
زين.
مع الابتداء فيصير ما يصير نستخدم إلا هذا الاسم الذي وضع له.
وبالنهاية أدري وين تبون توصلون، ولكن أقول بالنهاية. هذا شلون؟
محاولة يعني.
إيه محاولة. هذا مرتبط ببحث في الأصول راح يمر في معنى المعنى الحرفي والمعنى يذكرونه في المعنى الحرفي معنى الحروف كيف يكون في مباحث الألفاظ يذكرون هذا المطلب أن مو الوضع وضع الألفاظ ليس إما للجزئي وإما للكلي عندنا حالة وسط وضعه يسمونها هكذا يعبرون عنه وضعه عام والموضوع له خاص الوضع العام يعني حينما وضع الواضع هذه الكلمة قال لكل وضعها بقضية كلية قال لكل متكلم لكل متكلم كل متكلم له حق أن يعبر عن نفسه بكلمة أنا ولكن الموضوع له خاص يعني شنو يعني حينما تريد أن تستعمل في مقام الاستعمال هذا اللي الشيخ ذكره يفرقون بين مقام الوضع يقول وضعه كلي ولكن حينما أردت أن تستعمل يا أيها المستعمل استعمله في نفسك في خصوص نفسك معينا لك يعينك مو أن تستعمله في كل متكلم أنا وضعت لكل متكلم وأنت تستعمله في كل متكلم لا أنا وضعته لكل متكلم بنحو يعينه يعني مع قيد التعيين فرق بين أن نقول مثلا رجل كلمة رجل موضوع لكل رجل بلا قيد التعيين ما في تعيين في كلمة راء جيم لام ما في معنى التعيين تعيين الشخص أما في كلمة أنا ولو وضعه كلي ولكن في معناه شنو التعيين يعني للمتكلم المتعين في معناه مأخوذ التعيين فهذا اللي يعبرون عنه بالوضع العام لأن جملة أو عبارة قضية كلية كل متكلم الموضوع له خاص يعني التعيين أخذ في معناه بخلاف الرجل اللي لكل رجل قضية كلية ولكن التعيين لم يؤخذ في معناه وكذا بخلاف العلم اللي هو وضع لهذا من الأول مو بقضية كلية ما قلت أضع اسم زيد لكل أولادي ما نضع هكذا الأعلام الأسماء نقول اسم زيد لهذا الولد بنحو القضية الجزئية فتارة الوضع يكون بنحو القضية الكلية تارة بنحو القضية الجزئية الجزئية الموضوع له خاص والوضع خاص يعني الوضع خاص والموضوع له خاص كالأعلام القضية الكلية تارة التعيين مأخوذ في هذه القضية الكلية في المعنى الموضوع له تارة التعيين غير مأخوذ إذا التعيين مو مأخوذ الوضع عام والموضوع له عام كالرجل إذا التعيين مأخوذ في المعنى الوضع عام ولكن الموضوع له خاص لأن المعنى تصرفنا فيه وقيدناه فمن هالباب يعني ملتفتون التفتازاني وهذيلي ملتفتين إلى البحث الأصولي أو لعلهم الأصوليين ماخذين من البلاغيين ما دي البلاغيين ماخذين من الأصوليين بالنهاية مشترك بين العلمين يعني ملتفتين فلذا هذه الأسماء المعارف أسماء الإشارة والموصولات والمعرف بلام العهد والإضافة هذه كلها الوضع فيها عام لام العهد لا الحين اي نعم لام العهد هم وياهم الوضع عام والموضوع له خاص فمجرد تعينه لا يكفي لخروجه بل يحتاج الى اسم مختص لانه متعين فالقيد الأول لا يخرجه. غاية الأمر أن متعين باسم مشترك بين جميع المتعينات، هذا المتعين وذاك المتعين والثالث المتعين. خب، بعدين قال: وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية، وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. يعني شنو لتحقيق مقام العلمية؟
يعني تحقيق مقتضى الحال، الحال اقتضت أن يكون تعريف العلمية، فنريد أن نحقق هذا المقتضى الحال، فشلون لازم بهذه القيود؟
ليش لازم بهالقيود؟ ليش ما نقول باسم مختص به وانتهى؟
لا تتحقق العلمية إلا بإحضاري بعينك وفي ذهن السامع ابتداء، فعدم وجود هذه الأمور لا تتحقق هذه العلمية لنفس الشخص.
والله سيدنا أنت قلت بأن اسم مختص به يكفي، ولكنه أسهل في الشرح.
أسهل في الشرح؟
أسهل أسهل
أي.
أسهل
إذا هذا القيد الأخير كافي، ليش جبت باقي القيود؟ إذا مو كافي ليش تقول مغني مغن عن ما سبق؟ بالنهاية متى كافي متى مو كافي؟
القيد الأخير كافي علشان يكون الاسم علم،
هنا
لكن مو كافي لتحقيق مقام العلمية، لأن احنا في مقام العلمية نبي من البداية نيب اسم يحضر بهذا الاسم المسند إليه، يحضر عند السامع المسند إليه. فهذا هذا الشيء إذا نبي نسوي ما نقدر بغير العلم.
يعني بعبارة أخرى نقول أنه العلم يمكن تعريفه بالاسم المختص به، تعريف العلم بالاسم المختص كافي، ولكن نحن في حينما نأتي ونستعمل العلم، مجرد أنك تريد أن تعبر عن هذا الشخص الواقف هنا باسمه المختص لا يبرر لك أن تأتي بعلمه، مجرد كونه اسما مختصا لا يبرر الإتيان بالعلم، لابد من شنو؟ وجود شروط. أولا تريد أن تحضره بعينه، يعني تريد تعينه لا تريد إحضار جنسه. قد أنا أبي أحضر هذا الشخص ولكن بجنسه فأولا بعينه، ثانيا يكون ابتداء ما يكون مذكور سابقا، ولو كان مذكورا سابقا لما جاز، لما كان الإتيان بالعلمي راجحا. تقول زيد جاء ضربت زيدا، هذا ركيك. فمراد بتحقيق مقام العلمية هذا أن العلم يحتاج إلى بعض الشروط، إلى تحقق بعض الشروط. التعريف شيء، وشروط الإتيان بالعلم شيء آخر. من شروط الإتيان بالعلم أن لا يكرر في الكلام، العلم لا يأتي، إذا جاء مرة لا يأتي المرة الثانية، نفسه هكذا كريمة يقول مرة يبني مو مرتين يتيبني وراء بعض، فهذا خارج عن تعريفه، هذا شروط استعماله في الحقيقة. هذا المراد بتحقيق مقام العلم، يعني شرط استعمال هذه الكلمة أن يكون ابتداء، أن يكون ما أدري بعينه، أن يراد إحضاره بعينه وهكذا. فيشرح به مقام العلمية، يعني يشرح به الظرف الذي تأتي فيه بالعلم، الشروط اللي لابد أن تتوفر حتى تأتي بالعلم، هذا المراد به، الشروط التي لابد أن تتوفر حتى تأتي بالعلم.
فهي شرطين: إحضاره بعينه،
نعم،
في
بين السامع، نعم، وهم باسم مختص به، هم تعريف، هم من الشروط، يعني يكون
شروط.
نعم، لأن قد يكون مثلا أنا أبي أحضره بعينه وفي ذهن السامع ابتداء بس ما بي باسم المختص به، يكفي أن أقول هذا مثلا باسم الإشارة، فهذا من شروط الإتيان بالعلم، زيادة على أنه تعريف للعلم أيضا. يأتي باقي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.